بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا سابقا عن حق الزوج في حجر زوجته أن تتبرع من مالها فيما زاد على الثلث، وأن ما زاد على الثلث في تبرعها أو هبتها يتوقف على إجازة الزوج، لكنه يمضي حتى يرد الزوج. يعني لا نقول إن المعاملة موقوفة حتى يمضي، لا، نقول هي ماضية حتى يرد. في موضوع تبرعات الزوجة فيما زاد على الثلث، لكن الآن أمام صورة أخرى من صور التبرع، ألا وهي كفالة الزوجة وإقراض الزوجة للغير. نقول في الكفالة من قبل الزوجة يحق للزوج الحجر على زوجته، أن تكفل الزوجة الغير فيما زاد على الثلث، سواء كان ذلك الضمان أي الكفالة بالوجه بمعنى بالإحضار أمام القضاء، أو كان بالمال بمعنى أنه يعني يسدد، أي الكافل يسدد ما في ذمة المكفول. ذلك لأن الكفالة تبرع، ولا فرق في ذلك أن يكون المكفول موسرا أم معسرا. فربما تقول المرأة أنا أكفل غنيا، فلماذا تحجر علي فيما كفلت فيه ذلك الغني فيما زاد على الثلث؟ نقول تمنع من الكفالة فيما زاد على الثلث، سواء كان المكفول موسرا أم معسرا، سواء كانت الكفالة بالوجه أي بالإحضار أمام القاضي، أو كانت الكفالة بالمال بمعنى التسديد في حالة عجز المدين. لأن الكفالة بالوجه نقول تؤول إلى الكفالة بالمال، فإذا لم يحضر فتؤول إلى الكفالة بالمال. من الذين يجوز للزوجة أن تكفلهم فيما زاد على الثلث؟ تكفل الوالدين وتكفل الزوج فيما زاد على الثلث. فيجوز لها أن تكفل زوجها بما زاد على الثلث، ذلك لأن الحجر عليها من التبرع أو الكفالة فيما زاد على الثلث إنما هو لحق الزوج، فلا يحجر الزوج عليها لنفسه على نفسه، هذا لا يكون ولا يصح. بالنسبة للقرض، المرأة لها أن تقرض من مالها ولا حجر عليها في ذلك إن أقرضت ما هو أزيد من الثلث، وهذا هو القول الأول في المذهب. والثاني أن له المنع، لأن القرض معروف ويمكن أن تخرج المرأة للمطالبة به، والقول الأول أقوى قياسا على إقراض المريض مرض الموت، فلا حجر عليه في القرض اتفاقا. فيجوز للمرأة أن تقرض فيما زاد على الثلث، لأنه يبقى لها المطالبة ولها حقها، ويمكن هذا المال يعني أن يبقى شهرا وشهرين ثم يعود إلى الزوجة. فنجد أن هناك قولين في موضوع الإقراض، والقول المقدم أنه يجوز لها أن تقرض فيما زاد على الثلث، ولا يجوز لها أن تتبرع فيما زاد على الثلث إلا إذا أجاز الزوج ذلك. أما الإقراض بما زاد على الثلث فلا يحجر عليها زوجها فيما هو زاد من المال المقرض زيادة على الثلث، ولا يجوز كذلك للمرأة أن تتبرع لوالديها بأكثر من الثلث. يحق لزوجها أن يحجر عليها في تبرعها لوالديها فيما زاد على الثلث. أما إخوة الزوجة فهم كالأجانب في التبرع، فللأب أن ينتفع لا أن يتملك مال ولده، فكما نقول الحديقة للحي، فهذه لام الانتفاع والتسخير. وكذلك في الحديث أنت ومالك لأبيك، معناه الانتفاع والتسخير وليس للملك، فليس للأب أن يستبد بمال ولده، بل له الانتفاع بمال ولده. إذن إخوة الزوجة كالأجانب، فلو طلب الأخ من أخته أن تكفله بما زاد على الثلث، فللزوج أن يرد، لأن للزوج غاية في مال الزوجة وهي استدامة الزوجية كما نقول، والتجمل والانتفاع بمال الزوجة، وهذا ليس في أخ الزوجة، فليس لها أن تكفل أخاها أو تكفل غير الوالدين فيما يزيد على الثلث. الكفالة تعني أن الدائن له أن يطالب الكفيل، فإذا لم يسدد المدين طالب الكفيل، وعندئذ يكون هناك ربما المرأة هذه قد تتعرض إلى الحبس، وفيه فوات حقوق الزوج وليس فوات حقوق الأخ. وبالتالي هنا رسم العلاقة التفصيلية الدقيقة في مثلث الأسرة: الوالدان، الزوجة، الإخوة، الأقارب، التبرع، التصرفات المالية. نحن هنا إذا نظرنا وتأملنا في تفاصيل الأحكام الفقهية نجدها مستندة إلى أدلتها الشرعية ومحققة لمقاصد بعيدة المدى، وهي الحرص على العلاقة الزوجية والأسرة وتماسك هذه الأسرة، وأركان هذه الأسرة هما الزوجان. إذن قلنا إن الزوجة إذا تبرعت بما زاد على الثلث، كفلت بما زاد على الثلث، فعندئذ من حق الزوج أن يرد كما قلنا، ولكننا نقول إن التصرف ماض إلى أن يرد الزوج، ولا نقول التصرف موقوف إلى أن يجيز الزوج. إذن نحن أمام قولين: القول الأول أن التصرف ماض حتى يرد الزوج، والقول الثاني أنه مردود حتى يجيزه الزوج، والقول المعتمد أنه ماض حتى يرده الزوج. إذن يمضي تبرع الزوجة فيما زاد على الثلث إلى حين أن يرد الزوج، فللزوج أن يرد ما زاد على الثلث، وله أن يرد الجميع، وله أن يرد الجميع. إذن له الإمضاء للجميع، له أن يرد الزائد. قد تكون هناك حيلة متوقعة أن المرأة تتبرع اليوم بالثلث، ثم وهذا ملزم للزوج وليس له من حق في أن يرد، وتتبرع غدا بثلث آخر، وهكذا إلى أن ينتهي المال في أسبوع، فنقول هذه حيلة لا تجوز. وإن الفقهاء احتاطوا لذلك وقالوا لابد من مضي فترة زمنية بين التبرعين كالعام أو نصف العام، هذان قولان، وذلك لاعتبار الفاصل الزمني، أننا صرنا أمام مالين لا مال واحد، فتكون عندما تبرعت في اليوم الأول بالثلث والثاني بالثلث أنها تبرعت من مال واحد، وفي اليوم الثالث بالثلث فهي تبرعت بمال واحد، إذن تبرعت من مال واحد، فحتى يكونا كالمالين لابد أن تمضي فترة زمنية، في هذه الفترة الزمنية يعد هذا المال المال الأول، وبعد ستة أشهر أو بعد عام يعد مالا ثانيا، فيجوز لها ابتداء تبرعين بثلث جديد على اعتبار أنهما صارا مالين لمضي مدة بين التبرعين بالثلث، وهي ستة أشهر أو عام. والمعتمد والأقوى وهو ما قال عنه في حاشية الدسوقي وهو الظاهر هو القول الثاني، أي مضي ستة أشهر، فقال في الحاشية يعني حاشية الدسوقي: والظاهر أن المعتمد قول أصبغ، لأنه تلميذ أصحاب الإمام كابن القاسم وأشهب وابن وهب، فهو أدرى بأقوالهم خصوصا وقد قبله ابن عرفة. وأما ابن سهل وهو صاحب القول بالعام فهو من المتأخرين. إذن القول بالعام هو قول ابن سهل، والقول بالستة أشهر هو قول أصبغ وهو تلميذ أئمة الإمام مالك، فلذلك هو تلميذ من تلاميذ الأئمة، وهو تلميذ ابن القاسم وأشهب وابن وهب. فهنا تلحظ ملحظا مهما عند الفقهاء المتأخرين. ولماذا ذكرت لك هذا النص؟ ذكرت لك هذا النص لتكون على بصيرة بحرص المتأخرين على اقتفاء آثار سلف الأمة. ولذلك انظر إلى هذا القول في الترجيح وفي الاعتماد، أنهم قدموا قول أصبغ لأنه تلميذ لابن القاسم وأشهب وابن وهب، وهم أدرى بأقوالهم. ومن أخذ العلم شفاها في تلك الفترة أقوى فهما وأدرى بأقوال هؤلاء التلاميذ من أئمة العلم، وهم تلاميذ أئمة، أئمة وتلاميذ أئمة. فلذلك قيمة أقوال السلف العلمية من مرجحات هذا المذهب عند المتأخرين. فيعني هذه وقائع ونماذج واضحة، وهذا تعليل واضح من الدسوقي رحمه الله في الترجيح بأقوال تلاميذ الإمام وتقديمها على غيرها. إذن هنا لاحظنا أهمية التفاصيل المالية في إدامة العلاقة الزوجية، في الحفاظ على ملكية الزوجة، وأن الزوج لا يستبد بملكية الزوجة، لكننا أيضا حافظنا على رغبة الزوج بالتجمل بمال الزوجة والانتفاع به. وفي هذا كله إدامة الرغبة والمودة المتبادلة بين الزوجين، فلا نحن تعدينا على الملك لتشعر الزوجة بالظلم، ولا نحن أيضا تعدينا على الزوج فيرى تهريب مال الزوجة ويذهب بين يديه وقد كان له قصد في الزواج في التجمل بمال هذه الزوجة. كذلك حافظنا على بر الوالدين في حقهما في تبرع الزوجة والهبة بما زاد على الثلث، لقوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. لكننا لم نجعل مال الوالدين والزوج للأخ ومن هو في مثله في رتبة القرابة، فللزوج أن يمنع الزوجة من كفالة أخيها ومن دونه في القرابة من باب أولى. فليس الأخ كالوالدين، وليس الأخ كالزوج في موضوع ما له غاية في إدامة الزوجية. لذلك هنا يأتي الفقه مصلحا داخل نطاق الأسرة في مثلثها الخطير جدا بين والدي الزوجة، الزوج، قرابة الزوجة. وقطع الفقه هنا دابر الشحناء والبغضاء من جهة الشرع. فلذلك سنجد أن هذه التفاصيل الفقهية التي يتحدث فيها الفقهاء بأقوال السلف كما بينا، بأدلة الشرع كما بينا، وأن في الرجوع إلى هذه التفاصيل العلمية الدقيقة تحقيق مقاصد الأسرة المسلمة، ومن ثم تحقيق مقاصد المجتمع المكون من هذه الأسر. إذن كل ما يتعلق من هذه الأحكام نجد أن هذه الأحكام تصب في اتجاه واحد، ألا وهي إدامة العلاقة الزوجية وحماية هذه العلاقة الزوجية بمراعاة الطبائع، بمراعاة الحاجات التي تحتاجها هذه الأسرة. إذن هذه الحقوق وهذه التفاصيل إنما هي لإدامة حسن العشرة. كذلك للزوج أن يمنع زوجته من أكل الثوم مما يستضر به من الرائحة، ويستثنى من ذلك إن أكلت معه، بمعنى أكلت الزوجة مع الزوج ولم تأكل منفردة. فإذا أكلت معه وفي الطعام ثوم فليس له إن كانت تأكل معه أن يمنعها، وليس له أن يمنعها إذا كان فاقد الشم، يعني هو لا يشم، فعندئذ لما يمنعها وهي قد ترغب بهذا الشيء، وله أن يمنعها من كل ما يتأذى به من الروائح كالدخان، ولها أن تنكر عليه شرب الدخان أصلا لأنه حرام ومعصية، وبالتالي ليس الدخان مما يمكن أن يتأذى به الزوج والزوجة فقط، بل المحيط والمدخن السلبي هو الذي يعني مع الأسف يتأثر بالمدخنين وهو لا يدخن. لكن إذا أراد أن يأكل ثوما فليس لها أن تمنعه منه. ربما بعضهم يقول هذا يعني مجانبة لجانب الرجل وذهاب إلى جانب الرجل. المرأة بطبعها تبحث دائما عن القبول، وهو أصلا يعني يناسب أنها تكون مقبولة بحيث لا تأكل ثوما، ولذلك المرأة دائما يعني من طبعها التجمل، فلو منعت من أكل الثوم ليكون ذلك فيه رغبة لزوجها فهي لا تمتنع منه بطبعها، لأنها محبة لهذا التجمل ولمحبة لهذا القبول في المنزل، فهو مناسب لطبعها. أما الرجل فهو يعني إذا أراد أن يأكل الثوم فهذا بالنسبة له لو شمه أحد في رائحة الثوم فإنه لا يشعر بأن هناك رفضا من الآخرين، وإن كان هناك رفض فلا يعنيه كثيرا. بينما نجد أن طبع المرأة فيه البحث دائما عن أن تكون مقبولة محبوبة مرغوبة، وعندما نقول له أن يمنعها من أكل الثوم بحضرته وهو عنده حاسة الشم، فسهل على المرأة أن تمتنع لما فيه من طبيعة فيها من أن تكون محبوبة مرغوبة وهذا طبعها، فليس في ذلك كلفة عليها، إنما الكلفة تكون على الرجل إذا كان يرغب بهذا الطعام. وقضية القبول من الآخر ليست كثيرة مهمة بالنسبة للرجل، المرأة تحب القبول وتخشى من الرفض، الرجل يحب النجاح ويخشى من الفشل، فالخشية من الفشل تسيطر على الرجل، الخشية من الرفض تسيطر على المرأة. لذلك نجد في هذا الأمر أن المرأة لو علمت أن زوجها يكره هذه الرائحة من الثوم فعندئذ هي تبادر إلى اجتناب ذلك، بينما الزوج تجده يأكل الثوم، وإن كانت المرأة تجد غضاضة في هذا لأن المرأة تحب القبول، وهو يعني بالنسبة له القبول أدنى درجة أن يكون مقبولا، لكنه يحب النجاح. فموضوع الطبيعة الإنسانية التي بنيت عليها أيضا الأحكام الفقهية وراعتها الشريعة، يعني لا نقول هي مؤثرة في بناء الشريعة لأن الشريعة حكم الله والله لا يؤثر في إرادته سبحانه وتعالى طبعا، إنما الشريعة راعت جوانب الجبلة في هذه الأحكام الفقهية. فلذلك له أن يمنعها من أكل الثوم وليس لها أن تمنعه. إذن القضية ليست قضية المساواة بقدر ما هو مراعاة طبائع وجبلات موجودة في الرجل مختلفة عن المرأة وموجودة في المرأة مختلفة عن الرجل. فلذلك نجد أن الشريعة دائما تأمر الزوجة بالطاعة وتأمر الزوج بحسن العشرة، لأن حسن العشرة هو الجوهر الذي تبحث عنه المرأة، ولا يعني تشعر غضاضة في أن تكون زوجة مطيعة، فهذا لا يصطدم مع طبعها. لكن بالنسبة للرجل بشخصيته أنه يبحث عن ولاء الزوجة وأن تكون مطيعة، فربما يبدأ باختبار الطاعة لدى هذه الزوجة، ولذلك يطلب الزوج من الزوجة الطاعة ولا يصادم طبعها أن تكون مطيعة، وتطلب الزوجة حسن العشرة من الزوج، وهذا هو أهم ما لديها، أن تسمع الكلمة الطيبة والتقدير والاحترام، فهذا شيء أساسي للمرأة. فلذلك أمر الله عز وجل بما هو ملائم لطبع المرأة وما هو ملائم لطبع الرجل، وفي مراعاة هذه الطباع أيضا دوام استمرار العشرة. الآن هذه المرأة اشترت من مهرها الشورى التي قلنا عنها، وهي ما اشترته من متاع من مهرها المقبوض، فإذا بليت هذه الشورى كانكسار التلفاز مثلا أو تلفت هذه البسط بحرق أو بأي صورة من صور التلف، فإنه لا يلزمها أن تخلف هذا الفراش، ولكن يلزم الرجل أن يأتي بالفراش والوطاء، لأن المرأة كانت تملك هذا من مهرها المعجل، فلما تلف وجب على الزوج الإخلاف على أنه نفقة واجبة عليه لما يحتاجه البيت لمصلحة الزوجين. فإن طلق الزوج زوجته فهي أحق بشورتها القائمة، يعني إذا كانت قد اشترت من مهرها تلفازا أو مكواة مثلا فلها الحق أن تأخذ ذلك لأنه ملك لها. فإن خلقت هذه الشورة كالبسط أو تلفت هذه الأجهزة وأخلفها الزوج فلا حق للزوجة أن تطالب فيما أخلفه الزوج. إذن علينا أن نفرق بين ما يؤثثه الرجل في بيته من ماله فهو حقه وماله، وما جاءت به المرأة من مهرها المعجل من أثاث ومتاع فهو على ملكها، فإن حصل الطلاق أخذته معها، كان يكون بقي من لباسها وما إلى ذلك من مثل هذا ما هو على سبيل المهر فهو ملكها. إذن أما ما تؤثثه كما قلنا المرأة من مهرها من فراش وثياب فهو مهرها، يتكمل بالوطء، فلو حصل طلاق فهو لها لأنه ملك لها. كما أكدنا إذا خلق واشترى الزوج بدله من ماله بناء على أنه تأثيث لبيته، فإن كان على أنه لبيته فهو له. أما ما يأتي به على سبيل الهدية للزوجة من ثياب وذهب وفراش فهو لها على سبيل الهبة، فهو لها على سبيل الهبة، فإن طلقها فلها أن تأخذه معها كأن يسجل لها أرضا أو شقة على سبيل الهبة، فإن هذا مالها وهو لها وهو قد وهب بمحض إرادته. أما عند التنازع فالأمر عندئذ إلى البينات أمام القضاء، أمام القضاء. بقي فيما إذا كان لها من شورتها وسائد وحصر وفراش وبسط وأثاث وحضر الضيوف إلى الزوج، فعند ذلك يحق للزوج أن ينتفع هو وضيوفه في هذا المتاع، وليس لها أن تمنع ضيفه من الاستفادة من هذا المتاع، لأن الزوج له الحق أن ينتفع بذلك، وضيوفه بالتأكيد مثله. إذن نقول هنا ما يتعلق بأثاث المنزل وأثاث البيت، نميز بين ما هو يأتي به الرجل وما هو ملك للمرأة من شورتها أو ما تشتريه هي من مالها، كأن يكون من مالها بفواتير وطرق إثبات واضحة. وقلنا عند التخاصم نلجأ إلى البينات، وهذا الذي ذكرناه جميعا هو فيما يخص علاقات مالية بين الزوجة والزوج ووالدي الزوجة وأخ الزوجة مثلا على ما بيناه هناك. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ثم نكمل بقية العلاقات بين أقارب الزوجة وبيت الزوجية إن شاء الله تعالى. فإلى حلقة قادمة ودرس قادم بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.